لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله اللهم صل عليه وسلم وبارك وزد على آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين وعلى كل من اتبع بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فنواصل أيها الإخوة أيها الأخوات في سرد قصة نبي الله يوسف عليه السلام وكنا قد توقفنا عند حديثه مع نبي الله يعقوب والده حيث قص عليه رؤياه واستنبطنا من ذلك جملة من الفوائد كان أعظمها هو أن المسلم عليه أن يقص رؤياه على لبيب حبيب ورأينا كيف حذره نبي الله يعقوب عليه السلام من أن يصل تأويل هذه الرؤيا إلى إخوته فيكيد له كيدا ولكنه لم يرد أن يضرم نار الحقد في قلب ذلك الطفل الصغير فنسب العمل إلى الشيطان فقال إن الشيطان للإنسان عدو مبين فالمهم هو أنه بعد ذلك التحذير جاء التبشير وبعد الترهيب جاء الترغيب فلم يرد يعقوب عليه السلام أن يصور لولده صورة مهولة لما رآه في المنام بل دله على ما فيها من خير فليدع ما يعقب هذه الرؤية من ضير كأن يحكيها لإخوته بل دله على ما فيها من خير لأن هذا هو المقصود من الرؤية فالله عز وجل لم يري يوسف عليه السلام هذه الرؤية عبثا وإنما أراه إياها حتى يتسنى له الصبر كلما ضاقت به ضائقة أو نزل به هم أو غم فقال له يعقوب عليه السلام وكذلك يجتبيك ربك ويجتبيك بمعنى يصطفيك ويختارك وهذه منا ليس بعدها ولا فوقها منا لأن النبوة فضل فضل يؤتيه الله تعالى من يشاء من عباده الله أعلم حيث يجعل رسالته بل هي أعظم فضل يناله العبد وفضله تعالى سبحانه دائما في ازدياد فنسبه يجتبيك ربك ولكن لا يكفي الاجتباء لأن أعظم ما في النبوة والعلم وهو الوحي. فقال ويعلمك، يعلمك شيئا تختص به. فماذا يعلمه؟ ويعلمك من تأويل الأحاديث. وتأويل الأحاديث هو عام، ولكن ينصرف انصرافا أوليا إلى تأويل الأحلام. ويعلمك من تأويل الأحاديث، لماذا؟ لأن هذا العلم، علم تأويل الأحلام، علم عظيم الشأن، ليس علما ربما يحسنه الجميع، لا، بل هو علم عظيم الشأن لا يحسنه المرء إلا بشروط، وأعظمها بعد العلم بالله، وأعظمها بعد العلم بشرع الله، وأعظمها بعد العلم بسنة الله تبارك وتعالى الكونية والشرعية. فلا بد أن تكون هناك صفاء السريرة، المسلم لا بد أن يكون صفي السريرة، زكي النفس، شأنها شأن كثير من العلوم التي لا بد للمسلمين أن يعرفوا قدرها حتى يعطوها حقها، مثل مثلها مثل الرقية مثلا. فالرقية من أهم شروطها يقول العلماء العلم، العلم بالله تعالى، ثم صفاء النفس، نفس زكية طيبة، يعني النفس ليس خبيثة، لا يرد على هذه النفس الحديث عن الخبائث أو غير ذلك. فكذلك الرؤية، ومن أعظم ما في الرؤية من شروطه هو الصدق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أصدق الناس رؤيا أصدقها حديثا. فليأتي إنسان يكذب ليله ونهاره ثم يزعم أنه رأى رؤيا، فلا تبني شيئا على رؤيا، لأنها نجزم بأنها ليس من ورائها شيء، إنما هي أضغاث وأحلام. فهي قلنا هذا الرؤيا ليس أمرا سهلا، فآتاه الله تعالى نبيه يوسف عليه السلام، ويعتمد أيضا على العبور من الألفاظ إلى المعاني، يستخدم الإنسان ما ورد في الرؤيا من ألفاظ من أشياء، فيعطيه كل لفظ وكل شيء معناه الذي يستحقه. كل ذلك بحسب الرأي، كل ذلك بحسب الرأي وبحسب الحال الذي رأى فيه الرأي ذلك. يعني ليس الرؤية ماهيش رياضيات، يعني واحد زائد واحد يساوي اثنين. قد ترى أنت مناما ويرى غيرك مناما مماثلا له، وتكون الرؤية أو تأويل الرؤية مختلفة بحسب الرأي، ثم بحسب الحال الذي رأى فيه الرأي ذلك. وهذا علم لم يعرفه يوسف عليه السلام وحده، بل سبقه إليه أجداده وأباؤه. فإبراهيم عليه السلام كان عليما بالرؤيا، إسحاق كان عليما بالرؤيا، وإسماعيل كان عليما بالرؤيا. لذلك قال الله، قال يعقوب عليه السلام لولده ويتم نعمته عليك، ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم، عليم بعواقب الأمور، وحكيم إذ جعل فيك النبوة والعلم بتأويل الأحاديث. وكانت هذه البشرى من لطف الله تعالى، كانت هذه البشرى من لطف الله تعالى بنبي الله يوسف، حيث أشار إلى هذا اللطف في آخر الصورة يوم أول الرؤيا. ليوم أول الرؤيا ماذا ختم، بماذا ختم قوله؟ قال إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. فأعاد تلك الصفتين، إن ربي لطيف لما يشاء، أي لما علمني من تأويل الأحاديث كان من ورائها حكمة، فإنه قد مر، سيمر عليه يوم يخرجه من السجن تأويله هذه الرؤية. ثم قال عز وجل لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. وهنا بدأت القصة مع الإخوة، وظهر إخوة يوسف على الواجهة أو في الواجهة. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. أول تلك الآيات التي ينبغي أن تعلمها يا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الخطاب إليه أولا ولأمته ثانيا، أول هذه الآيات، أتذكر تلكم القصص، قصة هود، أتذكر قصة هود، قصة يونس، قصة نوح، قصة لوط، قصة شعيب، قصة غيرهم، أتذكرها كيف كذبهم أقوامهم وما كانوا أقرباء له. فانظر أول آية لا بد أن تتعلمها يا محمد صلى الله عليه وسلم، هو أن يوسف سلط عليه إخوته أعداء. من آذاه؟ من أهداه؟ من أراد قتله؟ من حرمه من أبيه طوال هذه السنوات؟ من أخرجه من أرضه؟ إنهم إخوته. إذن فلا تبتئس بما يفعل أقرباؤك إن فعلوا بك ما يفعلون. فهي تأنيس للرسول صلى الله عليه وسلم أول آياتها التي جاءت سورة لمغزاها لبيان مغزاها. ففيها تثبيت للمؤمنين أنه إذا أتاك أذن أو إذا جاءك أذن من إخوتك أو من أقربائك فاعلم أن نبي الله يوسف, وانظر إلى مقدار محبة الله له ومع ذلك سلط عليه إخوته, فلا يقال لك إلا ما قد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. فهذه سنة الله تعالى في الكون, قد يأتيك الضرر من البعيد كما يأتيك من القريب. وكما أن المقصود أيضا من هذه آيات للسائلين أنها آية على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم, فهو يخبرهم بما لم يعشه ولم يقرأه في كتاب. من أين له هذا؟ لا شك أنه وحي من رب الأرض والسماء. لذلك ما استطاع اليهود ولا النصارى أن يكذبوه في جزئية واحدة من جزئيات هذه القصة, ما استطاع أحد منهم أن يقول له قد كذبت في هذه القصة, كلهم أخرسهم الوحي المنزل من عند الله عز وجل. آيات بينات على صدقه, آيات بينات على منهج دعوتك, آيات بينات على كيفية تعامل مع المخالف كما تعامل الموافق وهكذا. وهذه الآيات من الذي ينتفع بها؟ هذه السورة لما تقرأها الآن من الذي ينتفع بها؟ لن ينتفع بها أحد إلا الباحثون عن الحقيقة, الذين يريدون معرفة الحق, الذي يريد أن يصلح بيته, الذي يريد أن يصلح نفسه, الذي يريد أن يصلح ولده, الذي يريد أن يصلح البيئة التي يعيش فيها, هذا هو الذي يبحث عن الحق. أما إنسان لا نية له في ذلك كله فهذا لن ينتفع. لذلك قال عز وجل لقد كان في يوسف وإخوته آيات لمن؟ للسائلين أي للباحثين. يا من تسأل عن منهج الدعوة إلى الله فانظر إلى هذا المنهج, يا من تسأل عن منهج معاملة فلان أو فلان فانظر إلى هذا المنهج. أي القرآن الكريم لا ينتفع به إلا السائلون أي الباحثون. إذ قالوا جاءوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين, اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. بدأت المأساة من هذا اللقاء الذي عقده 10 إخوة. وما كان يعقوب عليه السلام يميل ليوسف دون سبب, يعني انت تتصور ان يعقوب نبي الله تنسب اليه امة بنو اسرائيل يحب يوسف لامر تافه او لغير سبب؟ اشك ان هناك سببا كان من اجله يحب هذين الولدين بالذات اكثر من غيرهما, فذلك لصغارهما ولضعفهما, مازالهم صغار وضعاف. كان طبيعة الانسان انه يميل الى الاصغر لانه يحتاج الى عناية اكثر. فيعقوب عليه السلام أولى الناس أنه يعلم الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحين, اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم, اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. لابد الإنسان أن يعرف أن نبي الله يعقوب لم يظهر معاملة في الحقوق ليوسف أكثر من أولاده, لكن ميله هذا أمر لا يمكن أن يتحكم فيه الإنسان. فراعى صغرهما وضعفهما, وابنة الحسن البصري ابنته كانت صالحة تقية عابدة, سئلت حب يد من عندها المنهج في تربية الأولاد, فقالوا لها من أحب أبنائك إليك, من أحب أبنائك إليك, سؤال صعب. فقالت جواب رائع, فقالت أصغرهم حتى يكبر وأمرضهم حتى يشفى وأبعدهم حتى يعود. العبرة مو بالصغر والكبر, إذا كانوا كلهم صغار عندي كلهم أم عندي فأحبهم إلي أصغرهم لمين اللي أكثر. فإن كانوا كلهم وحتى الصغير عندي ويكون الكبير أو الأكبر بعيد مسافة فأحبهم إلي أبعدهم, وإن كانوا كلهم حضور وكلهم في سن واحدة لا يمكن فأحبهم إلي أمرضهم أو في الفراش. ها إذن شوف يعني العلة مربوطة بشو؟ بالضعف والحاجة. هكذا يعقوب عليه السلام ما كان يعني يعطي العطية الزائدة ليوسف وأخي أكثر من, لا حاشاك, هو نبي من أنبياء الله, هذا ننزه أنفسنا عنه, ننزه عالما عنه, فكيف لن ننزه نبيا عنه. ولكنهم ما فهموا ذلك فقالوا إن أبانا لفي ضلال مبين. هذه النتيجة باطلة مبنية على مقدمة باطلة. النتيجة الباطلة حكموا على أبيه بأنه في خطأ كبير وضلال كبير. لماذا؟ وجه الخطأ. إن كان يحب يوسف وأخاه نكتبه مسكين أخوه جاء في الغلط، وإلا ما مش قادرين في باله، بدليل أنهم سيقولون اقتلوا يوسف خارج أخاه. الأخ ودخل البرك هكذا قال ضرا للرماد في العيون، بس ما تقولوش باللي على جال النبوة ولا على جال حاجة ولا على جال رؤية. قالوا هذا حديثهم، تخيلهم قاعدين. إن كان يحبهم يحبهما لأجل أنهما ابنان قام أولاده، هي قاعدة أولاده فكلنا أبناؤه، وإن كان يحبهم لأجل منفعة فنحن عصبة، نحن جماعة. ولا شك أن الجماعة كبار في السن يحتمي بهم الأب أكثر من الصغير. النتيجة المقدمة شوي، إن كنا كان يحبهما لبنوة فنحن جميعا أبناؤه، إن كان يحبهم لقوة فنحن أقوى، نحن عصبة جماعة. فالنتيجة إذن إن أبانا لفي ضلال مبين. هذه ماذا قلنا؟ النتيجة هذه باطلة لأنهم بنوها على مقدمة باطلة. فمتى كانت الكثرة دليلا على الخير؟ فرب مثقال من ذهب أفضل من جبل من تراب. تعطوه واحد يعطيك جبل تاع تراب ومثقال تاع ذهب، شو تدي؟ مثقال تاع ذهب، مفهوم؟ فالعبرة ليس بالكثرة، العبرة بالصفاء، بصفاء النفس، بصفاء السريرة وطيب السيرة، هذا هو المقصود. فجهلوا هذه المقدمة فأتوا بنتيجة باطلة. فجهلوا أن العصبة دائما العصبة الجماعة المرتبطة مع بعضهم بعض عصبية، هاي على اسم العصبة، يعني نجتمعوا جماعة بالصح، نجتمعوا لأمر ليس هو الدين، لعرق أو لقرابة لا لأجل دين وحق. لو اجتمعنا الحق فنحن جماعة، هكذا سمان الله عز وجل وسمان النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة. أما العصبة في القرآن دائما تأتي في سياق الذم، فوق دائما تأتي في سياق الذم. استمع، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، ناس اجتمعوا على الشر، هذه العصبة دائما تأتي في مقام الذم. ووصف قارون مال قارون فقال وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، أي مفاتيح مفتاح تاع الصندوق الواحد يرفدوه 10 20، واحد يرفدو مفتاح عملها 10 يرفدو مفتاح صندوق ما تقدرش عليه، لا يستطيع أحد أن يحمله. فدائما قلنا العصبة تأتي، فنحن عصبة، ليس الدليل هو في الكثرة وإنما الدليل هو في الجوهر اللب تاع الإنسان. المهم، وجاء الاقتراح الأول، جلسوا قلنا وجاء الاقتراح. وتصور يا أخي المسلم، تصور أبناء يعقوب 10 على كثرتهم وعلى مقامهم في الناس، يعني عندهم مقام عظيم في الناس وعلى جاههم يجتمعون وعلى كبار سنهم، ناس كبار. مش تشوف الحسد ماذا يفعل بصاحبه، يجعله سفيها. فتصور أن يجتمعوا في 10 كبار في السن كذا الجهة، اتكلم، انتقل المتكلم الأول، تفضل إليك الكلمة، واقتلوا يوسف. تتعجب، تكبير في السن ما شاء الله وعندك جاه وفي 10 تحاماوا، يعني اقتلوا يوسف. فهذا الرجل بعدين رجع شوية للصواب، خاطر هو يتكلم بالغضب، اقتلوا يوسف. بعد تفكر باليوم في 10 كبار في السن عندهم جاه كذا، وتفكر بلي صغير يوسف، عمك صغير جدا، تفكر بلي صغير، او يطرحوه ارضا يرفدوه ويدخوه برا دول الصحراء، رفدوه ولد خوه يموت، ولد صغير هكذا تحكمه، جيب اي ولد صغير، شو عنده ولد؟ انا نسير لا عنده ولد سيو، انا ترفد ولد صغير، ارفده الان هاك ولد خوه في الارض مات ولد صغير. بعد فاق ما استرسل وراء ذلك الغضب، اقتلوا يوسف، او اي بل اطرحوه ارضا، فعندك ولد صغير حنا نتحاموا له ونقتلوه تخيل دعمه بسيف، او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه أبي. هذا المؤتمر عقدوه ألي صد عدو؟ لا. ألي غزو؟ لا. ألي إغاثة ملهوف؟ لا. ألي تفريج عن مكروب؟ لا. علاش اجتمعتوا معي؟ كان تدخل تما هكذا عليهم فجأة تشوفهم مجتمعين ويعني جد هكذا غير خير اجتمعتوا كاش عدو وصادم لا كاش ما لا قبلوا يوسف يوسف وين راه تتخيلوا يعني كبير يعني تاع ذو القرنين ولا صغير يعني هذا شوف علاش يعني صبركم هذا بلي حرص يا أيها المسلم الحسد قد يفعل فيك أكثر من هذا الحسد قد يفعل فيك أكثر من كذلك الأخت المسلمة لابد أن تعرف الحسد قد يحملها على أكثر من هذا ولا أحد يشعر هؤلاء تربوا في بيت نبي وشوف الحسد ماذا فعل به فكيف بمن تربى في بيت بعيد كل البعد عن النبوة فإنسان لازم يعرف للتصرف بالحسد قد يؤدي به إلى المهالك وطبعا النتيجة ماذا أتريد يخلو لكم وجه أبيكم يخلو لأن القلب تعمر بيوسف ها تعمر بيوسف باش يخلو لكم يعني يتفرغ ليكم يخلو لكم وجه أبيكم طبعا وبعد إن شاء الله نتوبوا نقتلوه نتوبوا وتكونوا من بعده قوما صالحين هكذا بني معنى كلامهم نقتله نطرحه أرضا ثم يخلو لنا وجه أبينا ونكون توب إن شاء الله وهذا هذه ليست توبة التوبة تعريفها بعد الذنب لا قبل الذنب التوبة بعد الذنب إنسان إذا فعل ذنبا معصية لضعف لشهوة عارضة لغفلة لجهل لمكر مهم وقع في ذنب هذا يتوب إلى الله عز وجل ومن تاب تاب الله عليه وما زالت أبواب التوبة مفتوحة أبدا أما الإنسان راح يعمل وين يتوب هذا في الحقيقة يسمى مكر وخداع ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين يخادعون الله الذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وهذا من تزيين الشيطان الشيطان يزين لك تزيين يزين لك وقدير هذا الشيء ما تتوب أبواب التوبة ما زال مفتوحة وذكر كامل الأحاديث في التوبة لا هذا من تزيين الشيطان وإليك يا أخي الكريم لازم تفطن هذه القصة وش نواهما يقتلوهم بعدها يتوبوا هل تابوا تابوا هل تابوش شوف الترهيب من الذنب شو وش جابهم عزموا على الذنب العزم على الذنب ذنب العزم يعني تقعد تخطط وتنوي هذا ذنب قيل للحسن البصري أيجد حلاوة الطاعة من عصى يعني اللي يعصي يجد حلاوة الطاعة قال أبدا ولا من هم بها ولا من هم بالمعصية اللي ينوي المعصية ويعزم عليها لا يجد حلاوة الطاعة فكيف بمن باشر باشروا اجتمعوا ونووا القتل ثم قتلوه في زعمهم ألقوه في غيابة الجب ثم جاء ذنب آخر كذبوا على أبيهم كذبة قالوا أكله الذئب إذا شوف الذنب يجيب ذنب آخر ويجيب ذنب آخر ويجيب ذنب آخر أين التوبة لذلك الإنسان عليه أن ينوي قبل أن ينوي التوبة دائما فإن وقع من في خطأ فليتوب إلى الله تعالى وكان المقترح الأول هذا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يتصرف بقاعدة الغاية تسوغ الوسيلة الغاية تبرر الوسيلة قاعدة معروفة بعدين انتهجها اليهود وجعلوها قاعدة يمشون عليها طوال حياتهم قاعدة ميغيافيلي في كتابه الأمير ألف كتابا ووضع هذه القاعدة يسير عليها اليهود في القائمة الأولى والعلمانيون الغاية تبرر الوسيلة مهمنيش يعني أنا أريد أن أصل إلى شيء فيه خير ولو على حساب الشر اقتلوا يوسف علاش يخلو لكم وجه أبيكم الغاية نبيلة ولا لا ولكن الوسيلة ليست نبيلة فهم إذا هذا اقترح عليهم القاعدة معروف أن هذه قاعدة باطلة قاعدة ليست صحيحة أو كمطعمة الأيتام من كد فرجها لك الويل لا تزني ولا تتصدقي امرأة زانية إلي لماذا تزني قالت أطعم الأيتام لك الويل لا تزني ولا تتصدقي فهذه قاعدة باطلة لا يقر بها مؤمن جاء الثاني أعطاه قاعدة أخرى قال اسمح لي دقيقة كعباره ليه أنا عندي قاعدة خير وشو القاعدة ارتكاب أخف الضراري جاب لهم قاعدة ارتكاب أخف الضراري علاش تقتلوه مباشرة علاش كي ترميته في الصحراء باينة فقط كانوا في بيئة بادية والبادية يكثر فيها الذئاب لا شك أن الذئب سيكله لا ما دام احنا النتيجة شنو هي التي نريد أن نصل إليها حب أبينا هي خلاص نحقوها بضرار أخف نرموه وين يجوز راشي مش يرفدوه ويبدوه متنوا يخلو لكم وجوابكم أي الوسيلة الوسيلة ما قتلناش لكن وصلنا للنتيجة فطبق عليهم لا بد من ارتكاب أخف الضررين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين والحذر مهما حذر يعقوب عليه السلام مهما حذر كانوا يأتونه ويأتونه، يا أبان أرسل معنا أخانا، يأتونه وهو يرفض. منين جبنا بلي كانوا يأتونه وكانوا يأتونه وكانوا يأتونه؟ منين؟ ما ذكرتهاش القصة من قوله عز وجل قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف، كأنه طلب، كأنهم طلبوا منه ذلك وهو رفض. يا أبانا لا تأمنا على يوسف. مع كل هذا الحذر لم يغني عن القدر، فقالوا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون، نحن نريد له الخير، أرسله معنا غدا يرتع، يرتع بمعنى يجري في المراعي، يرتع ويلعب، وإنا له لحافظون. فوعدوه هذا الوعد، فقال إني لا يحزنني أن تذهبوا به، مجرد ذهابكم به يحزنني، نقطة نقطة، مجرد ذهابكم يحزنني. وهذه لا شك أنها كانت صدمة له، وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. فلما لم يحتملوا القول الأول، ذلك لم يحتملوه، مجرد ذهابنا به يحزنه، لم يردوا عليه، ردوا فقط على العذر الثاني، قالوا يا أبا، قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا خاسرون، يعني كيف يأكله الذئب ونحن جماعة؟ قال العلماء شوف كيف اعتذروا على القول الثاني، يعني الاحتمال الثاني أكل الذئب، ما تذروش من احتمال الأول، لأنهم ما احتملوه بل ضاقوا به ذرعا، وحدث الذي حدث فذهبوا به. وهذا إن شاء الله تعالى نرجئه للحديث عنه غدا إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا القدر الليلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.